مثل نوره كمشكاها مصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله جل وعلا في مفتتح لقائنا هذا أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مفهوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه الله. ثم أما بعد، ففي مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتدارس مع آخر سورة نزلت في كتاب الله عز وجل، مع سورة النصر، آياتها ثلاث، كلماتها 19 كلمة، نعم، وحروفها 77. يقول ابن عباس فيما أخرجه مسلم في صحيحه أن هذه السورة آخر ما نزل من السور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. برهان الدين البقاعي له، يعني له كتاب جميل اسمه نظم الدرر في تفسير الآيات والسور، ولعل كتابه هذا من أبدع ما كتب في موضوعه، نعم، لأنه يبين وجه التناسب ما بين الآية والآية وما بين السورة والسورة. حدث عن سورة النصر فقال كلمة جميلة مركزة، نعم، قال: سورة النصر تسمى سورة التوديع، لأن نفس النبي صلى الله عليه وسلم قد نعيت إليه من قبل ربه عز وجل.
ثم قال: ومقصودها الإعلام بتمام الدين، أن الله جل وعلا يريد أن يعلم نبيه أن الدين قد أكمله الله جل وعلا وأتمه. نعم، قال: اللازم عن مدلول اسمها النصر، لأن إذا جاء نصر الله والفتح معناها أن المهمة التي بعث بها، نعم، وأن الرسالة التي كلف بتبليغها قد اكتملت وقد أتمها الله جل وعلا إنزالا، وقد أتم نبينا صلى الله عليه وسلم إبلاغها. إذا جاء نصر الله والفتح، نعم، ثم قال: اللازم عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللازم عنه العلم بأنه مبعوث، أن الله جل وعلا ما أخرجه ما أبرزه إلى عالم الكون إلى عالم الكون إلا لإعلاء كلمة الله عز وجل وإدحاض كلمة الشيطان لعنه الله تعالى. ثم قال: اللازم عنه أنه صلى الله عليه وسلم صفوة الوجود، وأنه أعظم عبد للولي الودود. ثم قال: وعلى ذلك أيضا دل اسمها التوديع. ثم قال: وحال نزولها وهو أيام التشريق من سنة حجة الوداع. آخر ما نزل من سور القرآن الكريم، لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق وهو في حجة الوداع. ثم ترون ما فيها رغم قصرها، ما تحمله من دلائل، ما تحمله من يعني من دلالات ومن موحيات، سوف نتعرف عليها في مجلسنا هذا إن شاء الله. أول مدخل ندخل به على هذه السورة، نعم، هذه الدفقة الإشارية التي تحملها، وكيف فهم منها كبار الصحابة وخاصتهم أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم قد نعيت إليه. لقد كان عمر رضي الله عنه كان يستقدم كبار الصحابة ممن شهدوا بدرا، ممن أنفقوا وممن جاهدوا، وكان يجعلهم خاصته وأهل مجلسه يستشيرهم في شؤون الدولة وهمومها العامة. ثم كان يدخل معهم ابن عباس، وفي ثقافة العرب وعاداتهم إن مجلس الكبار يعني يشهده الصغار إلا لاستثناءات خاصة لها ملابساتها ولها تخريجها. نعم، كأنهم عتبوا ذلك على عمر رضي الله عنه، كيف يدخل علينا مثل هذا الشاب، كيف يدخل علينا مثل هذا الغلام، وعندنا من أولادنا من هو أكبر منه. يعني فقالهم إنه من حيث علمتم، إن هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم قال ابن عباس ثم دعاني يوما، ثم قال ورأيت أنه ما دعاني إلا ليريهم مني أشياء، أن يسألني أمامهم فيظهر من حسن جوابه ومن دقة فهمه ما يسوغ إدخال عمر لابن عباس في مجلس الكبار. أي نعم، فسأل عمر الصحابة الذين كانوا حضورا أمامه يومئذ، قالهم ما تقولون في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، نعم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني فتناولوا تفسيرها على ظاهرها، ثم قالوا إن الله جل وعلا أمر نبيه إذا جاءه نصره، إذا فتح الله جل وعلا عليه مكة، أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره وأن يتوب إليه. المعنى الظاهر مش غلط، هذا معنى صحيح ومعنى مباشر ومتفق عليه ويفهمه كل الناس، لكن وراء ذلك معنى آخر، لكن وراء ذلك أمرا أعمق من هذا المعنى. فالتفت إلى ابن عباس ثم قالوا ما تقول أنت يا ابن عباس، فقال إنما هذه السورة نعت إلى رسول الله أجله، أخبره الله جل وعلا فيها أنه قد اقترب أجله. نعم، لأن مجيئك إلى هذه الدنيا ارتبط بمهمة البلاغ، ارتبط بمهمة الرسالة، فإذا أكمل الله الدين، إذا أتم الله النعمة، إذا بلغت الرسالة، إذا أديت الأمانة، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا دخل الناس في دين الله أفواجا، يعني فماذا بقي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المهمة انتهت، القضية التي من أجلها ابتعثه الله عز وجل أكملها ربه جل وعلا، أكملها ربه جل وعلا له، ثم أتم عليه نعمته، ثم أكمل عليه دينه، ثم أينعت ثمارها، ثم آتت أكلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما بقى إلا أن يلملم أوراقه وأن يستعد للقاء ربه عز وجل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب كيف فهم ابن عباس من هذا أن هذه السورة تحمل هذا المعنى؟ نعم، لأن جل الطاعات في الكتاب والسنة إنما تختم بالاستغفار. عندما نفرغ من صلاتنا ماذا نقول؟ استغفر الله. طيب العباد الذين يقومون طوال الليل يصفون أقدامهم بين يدي الله عز وجل، إذا جاء وقت السحر ماذا يفعلون؟ نعم، وبالأسحار هم يستغفرون. طيب نبي الله نوح عندما أغرق الله من أجله ومن أجل نصرته البشرية بأكملها إلا من آمن، وما آمن معه إلا قليل. نعم، ماذا قال؟ قال رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. في ختام عندما نجلس مجلس ماذا نقول في ختام المجلس؟ الكلمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طب عندما نختم الحج فإننا نختمه بالاستغفار، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فعندما تتأمل في جل الشعائر التعبدية فإنك تجد أنها تختم بالاستغفار، يعني فانقدح في ذهن ابن عباس هذا المعنى عندما استمع إلى هذه السورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آن له أن يفارق الدنيا، لأن الله جل وعلا أمره أن يختم هذا السعي الجميل المبارك طوال هذا العمر الطويل المبارك أن يختمه بالاستغفار. نعم، بعد نزول هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم ما يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أم عائشة تقول كان يتأول القرآن كأنه يطبق هذه الآية ويعمل بموجبها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب ما معنى سبحان الله وبحمده؟ تسبيح وتحميد، يعني الخلاصة أن معناها الجمع بين التسبيح والتحميد. يعني إما أن تكون الواو حالية، أي أنني أسبح الله متلبسا بحمده حال كوني حاملا له، أو أن تكون الواو عاطفة، أي أنني أسبح ربي وأحمده. فالخلاصة في معنى هذه الصيغة أنها جمع بين التسبيح والحمد، سبحانك اللهم وبحمدك. من قال سبحان الله وبحمدي في اليوم 100 مرة وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث رواه البخاري في الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. التسبيح معناه التنزيه، التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن تنزيهه عن النقائص. ويذكر في كتاب الله عز وجل في أعقاب نقيصة ينسبها المشركون إلى الله جل جلاله، ففي سورة الصفات يقول الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. لقد زعم المشركون أن الله جل وعلا تزوج من سروات الجن فأنجبت له الملائكة، فهذا قولهم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. طب قبل الدخول في هذه التفصيلات، ما الفرق بين إذا وبين إن؟ يعني لماذا قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ولم يقل إن جاء نصر الله والفتح؟ لأن الأصل في كلمة إذا يعني أنها تدخل على ما يتوقن وقوعه أو يترجح، لكن إن إنما تدخل على ما يشك في وقوعه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقد يأتي الفاسق وقد لا يأتي. يا لك كلمة إذا، إنما يكون الذي بعدها متحقق الوقوع في الغالب، أو يكون هذا هو الراجح، إذا جاء نصر الله والفتح، لأن مجيء النصر من الله جل وعلا متأكد متحقق الوقوع، فاستخدمت كلمة إذا ولم تستخدم كلمة إن. ودائما كلمة إن ما بعدها لا يكون مستيقا للوقوع، كقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نعم، لكن كلمة إذا في الغالب، يعني في الكثير الغالب، أن ما بعدها يكون مستيقا الوقوع. طيب إذا جاء نصر الله والفتح، ما هو الفرق بين النصر والفتح؟ النصر عون من الله جل وعلا الذي ينتج عنه الفتح. الفتح هو الثمرة، الظفر بالمطلوب. يعني إذا نصر الله عبدا من عباده أظفره بما أمل، فأدرك يعني فأدرك ما تطلعت إليه نفسه وما تشوفت إليه. يعني فالنصر عون والفتح ثمرة هذا العون. في توجيه آخر، أن النصر إنما يكون نصرا بالسيف وبالسنان، لكن الفتح إنما يكون بالحجة واللسان. فعندما يجتمع الأمران معا، يعني النصر العسكري وأيضا الفتح، أن تنفتح مغاليق القلوب للإسلام، لأن جل قبائل العرب كانت متوقفة تنتظر لمن ستحسم المعركة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم جميعا من أهل الحرم وبينهما معركة ولا يدرون لمن الظهر، فكانت القبائل غير المسلمة كانت في حالة توقف، في حالة تحفز، تنتظر لمن ستحسم الجولة في نهاية المطاف. هؤلاء جميعا أهل حرم الله، يعني إذا انتصر محمد فنحن معه، إذا انتصر أهل مكة والمشركون فنحن معهم. يعني فلما فتح الله على نبيه مكة زالت هذه العقدة من نفوسهم، فدخل الناس بعدها في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح في هذه السورة إنما هو فتح مكة وما تلا بعد ذلك من فتوح، غير الفتح اللي في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في سورة الفتح المقصود به صلح الحديبية، لكن الفتح في هذه السورة يقصد به فتح مكة وما تلا بعد ذلك من فتوح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. ذكرنا أن التسبيح إبعاد القلوب والأفكار عن أن تظن بالله نقصا أو أن تنسب إلى الله شرا. نعم، ثم قال وتنزيهه عن كل عيب نسبه إليه المشركون والملحدون. من لطيف ما يذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس ثم قال لا إله إلا الله نعرفها لا إله غيره. الحمد لله نعرفها، النعم كلها منه. الله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر منه. ثم قاله فماذا سبحان الله؟ عرفنا كل لا إله إلا الله نعرفها، الله أكبر نعرفها، الحمد لله نعرفها، لكن كلمة سبحان الله هذه ما يعني ما هو المقصود بها بالضبط؟ فقال كلمة رضيها الله تعالى لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه. إنها كلمة رضيها الله جل وعلا لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. أخرج مسلم في صحيحه عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي لا تزال جالسة في مجلسها تذكر الله تعالى، فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، ثم قال لو أنها وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني إذا قلتها عندما تصبح أو عندما تمسي، وعفشك هي ليست مرتبطة بوقت معين، يعني طبعا يحسن أن تقولها عندما تصبح، لكنها تسبيح مطلق تستطيع أن تمارسه على مدار الساعة. إذا قلتها يعني 3 مرات فإنها تزن كل هذه الأعمال التي انقطع لها المنقطعون وتعبد بها المتعبدون في خلواتهم ومحرابهم. طيب لو قال قائل إيه موضوع التفسير لشاري؟ تقول إن ابن عباس فهم من الآية أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم قد نعيت إليه، وده فتح لنا باب اسمه التفسير الإشاري، والناس فيه ما بين مفرط ومفرط، فيه طرفان وواسطة بينهما. فأولا ما هو المقصود بالتفسير الإشاري؟ قال تفسير القرآن بغير ظاهره لإشارة تظهر لأهل العلم مع عدم إبطال الظاهر. تفسير القرآن بغير ظاهره لإشارة تظهر لأهل العلم مع عدم إبطال الظاهر. وتعالى يعني أضرب لك مثال أو مجموعة أمثلة على هذا الكلام. في قول الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. نعم ابن عباس يعني رضي الله عنه عن إنما يتحدث عن الماء يقول إن المقصود به القرآن، ما أنزله الله جل وعلا، كما أن الماء حياة للأحياء جميعا فإن القرآن حياة للقلوب جميعا. كأن هذا قياس أولوي، إذا كان الماء قد جعل الله منه كل شيء حي فإن القرآن فيه حياة القلوب، فيه نور القلوب وهو روحها. نعم الله جل وعلا أرسل إليه روحا من أمره جل جلاله، والله جل وعلا جعل ما أنزله نورا وجعل ما أنزله روحا. إن حاجة البشرية إلى كتاب الله عز وجل وما يحمله من دلالات ومن هدايات لهي أشد من حاجة القلب إلى نبضه والبدن إلى عافيته. يعني وهذه الدنيا إلى الشمس التي تنورها وتشرق فيها وتسطع فيها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، له تفسير لهذا الحديث يعني إشارة جميلة. فقال إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة من دخول البيت فكيف تلج معرفة الله جل وعلا ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها. التفسير شيء جميل. الملائكة وهي مخلوقة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فشبه الشهوات كأنها كلاب تنبح على صاحبها وتطارده وتضيق عليه. كيف تدخل معرفة الله جل وعلا والأنس بذكره وحلاوة قربه، كيف تلج قلبا تحاصره كلاب الشهوات وتنبح فيه وتعوي في أرجائه. يعني معنى آخر أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله، يعني لا صلاة بغير طهور. طبعا الله جل وعلا لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها، أي نعم، فإذا أخل كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره صاحبه؟ إذا كانت طهارة الثوب شرطا في صحة الصلاة فأولى، هذا قياس أولوي، أن تكون طهارة القلب شرطا للقبول، هذه شرط للصحة وهذا شرط لقبول العمل، فكيف يعتد له بصلاته؟ ثم قال وإن أسقطت القضاء، هو ما دام قد أدى صلاته فقد سقط عنه القضاء، لكن بقي مسألة القبول عند الله عز وجل، والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما. ثم قال وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن؟ يعني أيضا تحدث ابن القيم رحمه الله قال إذا كان استقبال القبلة في الصلاة شرطا لصحتها وهي بيت الرب، فتوجه المصلي إليها ببدنه، أي نعم قال فتوجه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط، فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبيت؟ إذا كان التوجه إلى القبلة إلى الجهة شرط لصحة الصلاة، فكيف لا يكون التوجه إلى رب القبلة ورب البيت؟ يعني إن لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات المصلي، قال هذه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كان بيسرق بيمش منك حتى كده. إذا وقف العبد يصلي يقول الله جل جلاله ارفعوا الحجوب، فإذا التفت يمنة أو يسرى فإنه يقول لملائكته أرخوا الحجوب، إن هذا الذي وقف يناجيني وهو ملتفت يمنة ويسرى، تارة يعبث بثوبه وتارة يعبث بجواره وتارة يعبث بكذا، لم تسكن جوارحه، لم يجمع قلبه على ربه جل جلاله، ليس أهلا لهذه الحضرة، الحضرة الربانية ليس أهلا لها، وقد انشغل قلبه عن خالقه جل جلاله، كأنه يقول إن توجه القلب إلى الله عز وجل لا يقل أهمية عن توجه البدن إلى القبلة. إذا كان توجه البدن إلى القبلة شرطا، فكيف لا يكون توجه القلب إلى رب القبلة شرطا في قبول الصلاة وفي انتفاع أصحابها بها؟ طبعا بعض الناس غالوا في هذا الكلام، بالغوا فيه جدا ودخلوا في متاهات وأسقطوا كثيرا من المعاني الصحيحة. أضرب المثال على يعني بعض يعني المغالاة لم تقف حتى عند معاني الكلمات، بل دخلوا في أشكال الحروف. يعني قالوا أنت عارف بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا النقطة اللي تحت البه دي هي نقطة واحدة، هذه دلالة على التوحيد. طيب والسين بسم السين فيها ثلاث شرطات، هذه إشارة إلى نفي التثليث. طيب والميم، قالوا الميم هذه دائرة يعني لكي يجتمع القلب على الله جل جلاله، عمل دائرة كده على القلب عشان يجتمع القلب على ربه. هو فيه الكلام قد يكون كلاما صحيحا، لكن لا يدل هذا الدليل عليه. يعني أنا أرجو أننا نفرق بين المعنى الصحيح في ذاته وبين دلالة دليل بعينه عليه. ما واحد يقول لي مثلا 5 × 6 = 30، المعنى صحيح ولا لا؟ لكن لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 × 6 = 30 ما تمشيش ما تركبش، النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده، مش معنى كده ان الكلام ده باطل، هو كلام صحيح بس النبي ما قالوش. يعني الفكرة قد يكون المعنى في ذاته صحيحا لكنه لا يدل عليه الدليل الذي سقته له. يعني ان ابطال الدليل لا يعني بالضرورة ابطال المدلول، لكن احيانا يكون الدليل باطل والمدلول باطل. يعني كالذين يعني ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، هذا كلام باطل بكل المقاييس، المعنى صحيح يعني ولم يدل عليه هذا الدليل، لا يحتمل لا عقل ولا شرع ولا لغة ولا له صلة بهذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. يعني اشترطوا يعني لقبول هذا التفسير يعني ألا ينافي ما تدل عليه اللغة، ألا تنفي به المعنى الأصل الظاهر من الآية، يبقى حاجة اكسترا، يعني حاجة كأنها معنى زائد، فهم أوتيه رجل في كتاب الله عز وجل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لا ينفي المعنى الظاهر المتبادر من الآية، إنما يعطيك عمقا آخر، يعطيك بعدا آخر. مثلا يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن تتوجه بوجهك إلى القبلة، يعني لكن لا ينفي أن معنى آخر، معنى آخر أيضا يعني يكون مقبولا ويكون جميلا، يعني أن تولي بقلبك نحو رب القبلة. فإذا توجهت ببدنك إلى القبلة فتوجه بقلبك إلى رب القبلة، معنى جميل ومعنى يمكن أن تدل عليه الآية بإشارتها وليس بعبارتها، ولا ينفي المعنى الأصلي الظاهر المتبادر من الآية، يعني أن يكون ثمة دليل صحيح عليه من يعني أدلة الشرع الثانية، وأن لا يوجد ما يبطله، وأن لا ينفي المعنى الظاهر. إذا اجتمعت هذه الشروط مجتمعة فإن هذا المعنى يعني يكون مقبولا ويكون سائغا بإذن الله. يعني أيضا في قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهر، لا يمسه إلا المطهرون، شيخ الإسلام رحمه الله يقول الصحيح في الآية أن المراد بها الصحف التي بأيدي الملائكة، يعني ثم قال لكنها تدل بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني من باب أولى صحف التي بأيدي الناس لا يمسها إلا يعني من كان طاهرا، كأنه اعتبر هذا المعنى دلالة إشارية قياسية أولوية على الظاهر المتبادر من هذه الآية. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في شرحه لحديث ابن عباس في سورة إذا جاء نصر الله والفتح يقول وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال علي رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. الضوابط يثبت هذا المعنى أن يكون متفقا مع دلالة اللغة، أن توجد أدلة شرعية أخرى تثبته، أن لا يوجد في الشرع ما يبطله، أن لا يتعارض مع المعنى الظاهر، وأن لا ينفي المعنى الظاهر المتبادر من الآية الكريمة. طيب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار والتوبة ما الفرق بينهما؟ يعني ما هو الاستغفار وما هي التوبة؟ بارك الله فيك. الاستغفار المغفرة الستر، أن الله جل وعلا يستر هذا العيب، أن الله يتجاوز عن عقوبته، يستره ويتجاوز عن عقوبته، وأن يقيك شره في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. التوبة معناها الرجوع، وإذا تاب العبد فإن الله جل وعلا يتوب عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني إذا رجعت إلى ربك، إذا تبت إليه من غفلتك من تفريطك من ذنوبك، فإن الله يرجع عليك بلطفه ورحمته ومنه وتوفيقه وقبول توبتك جل جلاله. أيضا يعني ثمة توبة من قبل وتوبة من بعد، إن الله جل وعلا يتوب على من شاء من عباده، يرجع إليهم جل وعلا بلطفه فيذكرهم من غفلتهم، نعم، وينبههم من رقدتهم فيستيقظون ويفيقون فيرجعون إليه جل جلاله، فيرجع إليهم بقبول توبتهم، يرجع إليهم بلطفه وعفوه ومنه ورحمته وإكرامه. توبة فيها معنى الرجوع، الرجوع من العبد إلى الله جل وعلا، ثم من الله جل وعلا إلى عبده بإكرامه بإنعامه بمنه بفضله جل جلاله. نعم، وعبودية الاستغفار من أرفع أنواع القربات ومن أجلها، ويتفتح أمام المستغفرين أبوابا من النعم لا يحصي عددها إلا الله جل جلاله. استغفار سبب في زيادة القوة والمتاع الحسن ودفع البلاء وحصول الرحمة. فقد قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. في آية أخرى: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفار سبب لاستحقاق الرحمة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كان لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يعد فيهن سائلا. عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان أبو المنهال يقول: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أكثروا من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. كان قتادة رحمه الله يقول: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. نعم، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. لشيخ الإسلام رحمه الله كلمة جميلة يقول فيها: نعم، شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب الشر. شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب الشر. كان يحصى للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه أحيانا ما يزيد على 100 مرة استغفار لله جل جلاله. فأرجو أن يكون لساننا رطبا بعبودية الاستغفار وعبودية التبتل والرجوع إلى الله جل جلاله. ثم بقيت كلمة حول النصر الوارد في الآية الكريمة، أسبابه، كيف تحصله أمتنا؟ لقد وعد به المؤمنون في كتاب الله عز وجل، حق أحقه الله على نفسه، وكان حق علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم يتساءل الناس: إذا كنا نحن المسلمين فكيف تخلى عنا النصر؟ كيف تخلف وعد الله جل وعلا؟ ألسنا المؤمنين؟ ألسنا أولى بالله عز وجل من هؤلاء المحاربين والمجرمين والباطشين والفاتنين والسفحين والبلطجية والشبيحة؟ من أولى بالله جل وعلا؟ نحن على ذنوبنا وعلى ضعفنا، أم هؤلاء على فجورهم وكفرهم وفسوقهم وعتوهم عن أمر الله عز وجل؟ ثم هذا التساؤل يصيب القلوب بزلزال من الداخل، في لحظة من لحظات ضعف الدين ورقة اليقين، الإيمان يحصل له زلزلة وقلقلة داخل القلوب. إحنا فينا اللي فينا، بس على الأقل في الجملة نحن أولى بالله وأرضى لله من هؤلاء القتلة والسفاحين والمجرمين وكذا وكذا. مش واخد بالك من معادلة مهمة جدا هنا؟ هو عندما أصاب المسلمون ما أصابهم يوم أحد، يعني هل كان المشركون أولى بالله من أصحاب محمد؟ ها؟ ها؟ بالقطع لا، بالقطع لا. يعني إن هؤلاء إنما هم صوت في يد القدر، إنما يؤدب الله به من شاء من عباده ممن بقيت فيهم بقية من الخير وبقية من العافية لكي يردهم إليه جل جلاله، لكي يطهرهم من ذنوبهم، لكي يخلصهم من آثامهم. أما هؤلاء فقد سقطوا من عين الله بالكلية. هؤلاء سقطوا من عين الله بالكلية، فالله جل وعلا خلى بينهم وبين ما أركسوا فيه من خطايا ومن ذنوب ومن آثام. أما أهل الدين من عندهم بقية من العافية وبقية من الصلة بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا يزال يزكيهم، لا يزال يطهرهم، يعني لا يزال يردهم إليه جل وعلا بما شاء. من لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. نعم، من لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. نعم، ولقد عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. من لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. إن الله جل وعلا ذكر التمكين في كتابه وذكر شروطه، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان، آمنوا منكم، المنهج يعني أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم العمل الصالح، ثم تجنب الشرك بالله عز وجل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان، الاعتقاد الصحيح، عمل الصالحات، وتجنب الشرك بالله عز وجل. إذا وجدت نصر الله تخلف عن فريق من المؤمنين، فنحن نتهم أنفسنا لا نتهم قدر الله عز وجل. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يعني تخلف وعد الله جل وعلا لتخلف من يستحقونه، لتخلف شروط استحقاق هذا الوعد. يعني عطايانا سحائب ممطرات ولكن ما وجدنا السائلين. تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكليم بطور سينا. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إن الله جعل الأرض للأنام، إن الله وضعها لعباده جميعا، وهي مضمار يتنافس فيها الناس، وعند الله يجتمع الخصوم لتجزى كل نفس بما كسبت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أسأل الله جل وعلا يبلغنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة، وأن يحملنا في أحمل الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.